وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. من معزي كالسكوني مراقد وسنان مثل معذب القلب الطويل مراقد وسنان مثل معذب القلب العليل سهران من ألم وبعده ما شئت فوني هيهات ما الصبر الجميل هناك بالصبر الجميل أو ما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل آل الرسول ونعم أكفاء العلا رسولي آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل رسولي آياتهم والله يا بويا قال له بسألك هالضع لا وين شايل، قال له بسألك هالضع لا وين شايل، تخلون حجكم ليش من دون الجبايل، قاطن الكوفة لا تردون المنازل، نازع حرام قبيلتهم، يقال لعن بنو فلان فلانا، يعني طردوه. المراد من اللعن الطرد. عندما يقال لعن الله يزيد بن معاوية يعني طرده من رحمته، وما بعد رحمته إلا الغضب. وعندما أنت تقول اللهم لعن يزيد بن معاوية يعني اللهم أطلب منك أن تطرد يزيد من رحمتك، المراد من اللعن الطرد. هذا عنوان. طبعا هذا العنوان عنوان مبدأ قرآني أكد عليه القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنحن عندما نلعن أعداء الزهراء ونلعن أعداء الحسين ونلعن أعداء أمير المؤمنين ونلعن أعداء الأئمة لأنهم يندرجون ضمن هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ونحن نتبع الله فنلعنهم أيضا. إذن العنوان الأول عنوان اللعن. العنوان الثاني عنوان السب بمعنى الفحش من القول. السب يطلق ويراد به الفحش من القول. فحش من القول يعني ماذا؟ فحش من القول يعني الألفاظ التي يستقبح ذكرها، الألفاظ التي يستقبح ذكرها بين الناس تعبر عنها الروايات بالفحش من القول. هذا الفحش من القول نوع من أنواع السب، وبعض الناس قد يتهاون في استخدام الكلمات البذيئة، استخدام الكلمات الفاحشة، مع أن هذا من المحرمات. وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال وما قيل له. الإنسان صاحب الكلمات البذيئة التي يستقبح ذكرها حرم الله الجنة عليه. وتقول والله هذا صديقي ما يخالف وياه، لو قلت له مثلا كذا او وقال كذا ما يخالف. كلا، الفاظ المستقبحة لا يجوز التلفظ بها، وحرم الله الجنة على من تلفظ بها وأصر على التلفظ بها. زين، الفقهاء هنا يذكرون أن هذا العنوان له استثناء واحد. هناك ألفاظ مستقبحة ولكن بين الزوجين لا تستقبح، هذه تحل للزوجين فقط. الألفاظ المستقبحة التي لا تستقبح بين الزوجين هذه الشارع يقول أنا لا أحرمها. إذن العنوان الثاني هو السب بمعنى الفحش من القول. العنوان الثالث هو السب بمعنى الوصف بقصد التنقيص. السب يطلق في بعض الأحيان ويراد به الوصف بقصد التنقيص. أنا مثلا إنسان أقول له يا غبي، هذا مو كلمة مستقبحة ولكنه سب. لماذا؟ لأنه وصف بقصد التنقيص. هذا السب، هذا النوع من السب وهو الوصف بقصد التنقيص، هذا له استثناء في الشارع المقدس. استثناء وين؟ الشارع يأمر به في بعض الروايات، بل الشارع نفسه قد استخدم هذا الأسلوب. وردت الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام بسنده عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. أكثروا من سبهم يعني تلفظوا بالألفاظ الفاحشة؟ لا، أكثروا من سبهم يعني صفوهم بما يوجب تنقيصهم. فلما يقول عن أعداء أهل البيت بأنهم لئام، بأنهم أرجال، بأنهم خبثاء، هذا وصف بقصد التنقيص يعبر عنه شرعا بأنه سب. فأكثروا من سبهم، مراد من السب المأمور به يعني الوصف بقصد التنقيص، وهذا استخدم الشارع المقدس. القرآن يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. القرآن يصف هؤلاء بهذا الوصف من أجل تنقيصهم وتفقيصهم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. القرآن يصف بلعم بن باعورة بأنه كلب، هذا الوصف بقصد التنقير، هذا هو المراد. فأكثروا من سبهم. النبي صلى الله عليه وآله باتفاق الفريقين سنة وشيعة يعبر عن مروان بن الحكم بأنه الوزغ. الوزغ هذا التعبير هو ماذا؟ وصف بقصد التنقير. وهذا أسلوب الأئمة عليهم السلام. إذا كان شخص له اعتبار اجتماعي وكان اعتباره الاجتماعي يؤدي إلى إضلال الناس ويؤدي إلى فساد الناس، كان الأئمة يسقطون أمثال هؤلاء الأشخاص من خلال استخدام هذا الأسلوب. لذلك تسمع الإمام الحسين مثلا يقول لمروان يا ابن الزرقاء، أو يقول لشمر الضبابي يا ابن راعية المعدة. كل هذا وصف بقصد التنقير، وهو المراد من الرواية فأكثروا من سبهم. زين، هنا أنت تسأل سؤالا، تقول: نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن يحذر من السب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عندما ترجع إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين يقول: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم لكان أبلغ، لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. شلون هذه الرواية تقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، والقرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ورواية صحيحة تقول فأكثروا من سبهم؟ شلون نوفق بين هاتين الطائفتين؟ هذا سؤال مهم ويحتاج جوابه إلى التفات. الرواية التي تقول فأكثروا من سبهم ناظرة إلى أصل السب. أصل السب هذا مأمور به، لكن الآية والرواية ناظرة إلى إظهار السب لا إلى أصل السب، ناظرة إلى إظهار السب الذي تترتب عليه نتيجة معاكسة. لاحظ الآية تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. متى يسبوا الله؟ إذا سمعوكم ماذا؟ تسبون رموزهم، تسبون أصنامهم، حينئذ سيسبون إلهكم. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ولا تسبوا أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبون الله بغير علم، عدوا بغير علم. إذن الآية ناظرة إلى إظهار السبب، والرواية ناظرة إلى أصل السب. أصل السب بمعنى الوصف بقصد الترخيص، لا تختلف عليك العناوين. أنا ما أتكلم الآن عن السب بمعنى الفحش من القول، لا، أتكلم عن السب بمعنى الوصف بقصد الترخيص. هذا مشروع وأمرت به الروايات، لكن الروايات ترشدنا إلى شيء عقلي. الآية ترشدنا إلى شيء عقلي. أنا لو جيت وقلت عن فلان بأنه من الأرجاف، وكان هذا موجب أن يتطاول على الإمام الصادق ويقول عنه ذلك، يمكن أن أقدم؟ لا، عقلي يقول لا تقدم، ما دام الأمر يعود بنتيجة معاكسة على أئمتك، على نبيك، على ربك، فحينئذ لا تقدم. ولا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نفس الكلام الرواية الواردة عن أمير المؤمنين: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. هذه الرواية ليست ناظرة إلى أصل الشر، وإنما ناظرة إلى إظهاره. لذلك لما نرجع إلى النص التاريخي للرواية حسب ما يرويه صاحب الأخبار الطوال، يقول: بلغ عليا أن حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وعمر بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه يظهران شتم معاوية. رواية تقول يظهران شتم معاوية. فقال لهما أمير المؤمنين: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. إذن أمير المؤمنين والآية القرآنية ما تنهيان عن أصل الشر بمعنى الوصف بقصد التنقير، وإنما تنهيان عن يظهاره إذا ترتبت عليه نتيجة معاكسة. إذن يا إخوان، عندنا ثلاثة عناوين لا بد أن نميز بينها جيدا. العنوان الأول اللعن، واللعن أمر أكد عليه الشارع. العنوان الثاني السب بمعنى الفحش من القوم، وهذا حرمه الشارع. العنوان الثالث السب بمعنى الوصف بقصد التنقيص، وهذا أمر به الشارع أو نهى عنه؟ أمر به الشارع. إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية: اللعن هل يصح تعلقه بالأفراد كما يصح تعلقه بالعناوين أم لا؟ أنت لما تتبع القرآن وتريد أن تلعن أعداء القرآن وأعداء الله وأعداء رسوله، ترى تقول: لعن الله الكافرين، اللهم لعن قتلة حسين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، هذا لعن العنوان. لكن ثارة تقول: اللهم لعن يزيد بن معاوية، هذا لعن الأفراد. ثارة أنت تلعن العنوان الذي ينطبق على هذا وهذا وهذا وذاك، وثارة ما تلعن العنوان، تلعن فرد بخصوصه. لعن العنوان لا كلام فيه، لكن لعن الأفراد هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. قبل الدخول طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قال: لا يصح لعن الأفراد، الذي يصح لعن العناوين فقط. وتبعه ابن تيمية، ابن تيمية أيضا قال: لا يصح لعن الأفراد فقط، يصح لعن العناوين. وللأسف سرت هذه الشبهة من عند الغزالي وابن تيمية إلى الوسط الشيعي، فقال البعض بأنه ليس من منهج أهل البيت لعن الأفراد، لعن العناوين صحيح، أما أن الإمام يلعن فردا بعينه فهذا ليس من منهج أهل البيت. طيب هذا الغزالي ليش طرح هذا المعنى، هذه الشبهة؟ غزالي طرح هذه الشبهة من أجل أن يدفع اللعن عن يزيد بن معاوية حشره الله معه. هذا كان غرضه في بحث مطول بعده، هو أن يدفع اللعن عن يزيد بن معاوية. قال: لا يصح أن نقول لعن الله يزيد بن معاوية، احتمال يزيد مات مؤمن، شمدري نحن، يمكن آخر لحظات حياته قال يا الله خل أصير خوش آدم، تاب ومات مؤمن وختم له بالإيمان، هذا قاتل الحسين. بعد احنا ليش نتورط ونقول لعن الله يزيد؟ خلي نقول لعن الله لعن الله الكافرين. إن كان يزيد كافر خب يشمله اللعن، إن لم يكن كافر احنا هم صرنا بريئين من أن نبتلي بساحة يزيد بن معاوية الساحة المقدسة. وهذا الإشكال من هناك إجا إلى ابن تيمية إلى أن طرحه بعضهم. نحن الآن لا كلام لنا مع الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بل إماتة علوم الدين، ولا كلام لنا مع ابن تيمية، كلامنا مع من يطرح ذلك في الوسط الشيعي ويقول بأن منهج أهل البيت ليس على لعن الأشخاص والأفراد، وإنما على لعن العناوين فقط. وما توجد عندنا رواية صحيحة تؤكد على أن أهل البيت لعنوا الأفراد. احنا نقول هذا الطرح طرح خاطئ، عندنا شواهد صحيحة وطريحة من طرق الفريقين تؤكد على أن النبي وأهل بيته كما لعنوا العناوين لعنوا الأفراد. شاهد الأول، رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ثلاثة هم شرار الخلق، شر ما خلق الله، ثلاثة هم شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق، خير خلق الله ابتلاهم الله بمن؟ بشر خلقه. منه، هذه رواية صحيحة. الإمام يقول: أبو سفيان أحدهم قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وعاد واحد، ومعاوية ابن أبي سفيان قاتل عليا عليه السلام وعاد بعد، ويزيد بن معاوية لعنه لعنهم الله. هذه لعنه الله مو من عندي، من الإمام، هذه رواية صحيحة. ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين عليه السلام وعاداه حتى قتله. الإمام الصادق يلعن يزيد بخصوصه، هذه رواية. رواية ثانية موثقة عن الإمام الرضا عليه السلام، قال الإمام الرضا، قال الإمام الرضا عليه السلام: من سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه شيئا وادخر شيئا لمنزله، من سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر له في منزله شيئا لم يبارك له، واحد، وحشر مع يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، لعنهم الله. الإمام الرضا يلعنهم، لعنهم الله في أسفل درك من النار، الذي يتبرك ليوم عاشوراء ويدخر الطعام ليوم عاشوراء ولإحياء يوم عاشوراء فرحا، هذا الإنسان يحشر مع يزيد ويحشر مع عمر بن سعد ويحشر مع عبيد بن الله بن زياد، لعنهم الله تعالى. هذه رواية ثانية صحيحة تؤكد على أن الأئمة لعنوا ماذا؟ لعنوا الأفراد كما لعنوا العناوين. تقرأ في زيارة الغدير، هذه أذكرها كمؤيد، تقرأ في زيارة الغدير الوارد عن الإمام الهادي عليه السلام عندما يتحدث فيها عن حرب صفين ويتحدث عن عمار رضوان الله تعالى عليه، يقول: فاعترضه أبو العالية الفزاري فقتله، فعلى أبي العالية الفزاري لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. هذا من طرقنا نحن الشيعة. أذكر لك الآن روايتين صحيحتين من طرق المخالفين تؤكدان على أن النبي صلى الله عليه وآله قد لعن الأفراد كما لعن العناوين. الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين ينقل حديثا ويقول: هذا حديث صحيح الإسناد عن عبد الرحمن بن عوف يقول: ما كان يولد لأحد مولود إلا وأتى به النبي صلى الله عليه وآله فدعا له، فلما جيء بمروان بن الحكم قال النبي: الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون. هذه رواية صحيحة السند من كتب من كتب العامة تؤكد على أن النبي قد لعن فردا من ولادته، مو قال والله ما ندري يمكن ده مروان بعد يموت خوش مؤمن، ما نلعن. رواية أخرى هو يرويها الحاكم النيسابوري ويقول بأنها حديث صحيح الإسناد عن الجهني يقول: استأذن الحكم بن أبي العاص الوالد المبارك لمروان، سيده هو والده من يدري، استأذن على النبي، هو شسم يعني نفس الصحابة ما كانوا ينسبون مروان إلى الحكم، كانوا يترددون، مو أنا يعني. على أي حال، استأذن الحكم بن أبي العاص على النبي، يقول الجهني: فلما عرف النبي صورته قال: حية أو ابن حية، عليه لعنة الله وعلى من في صلبه إلا المؤمن منهم. هنا النبي مو فقط لعن الحكم بل لعن من في صلبه أيضا إلا المؤمن منهم. إذن الروايات الواردة من طريقنا والروايات الواردة من طريق غيرنا روايات صحيحة تؤكد على أن النبي الأعظم والأئمة الهداة كما لعنوا العناوين لعنوا الأفراد. لذلك نحن لا نستشكل بأن نقول اللهم لعن يزيد معاوية، اللهم لعن ابن مرجان، اللهم لعن عمر بن سعد، اللهم لعن شمر بن ذل، وهكذا نلعنهم واحدا واحدا ونتقرب إلى الله تعالى بلعنه. هذه نقطتان. النقطة الثالثة من حديثنا هي توجيه العبارة الواردة في زيارة عاشوراء المباركة اللهم لعن بني أمية قاصد. هنا شبهة يطرحها بعضهم حاصلها أن في بني أمية يوجد هنالك أفراد مؤمنون. في بني أمية ثبت لدينا بالنصوص التاريخية وجود أفراد مؤمنين من بني أمية ومخلصين لأهل البيت عليهم السلام، ومنهم سعد الخير رضوان الله تعالى عليه الذي كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. سعد الخير أموي، مع ذلك هذا الأموي المؤمن نحن نقرأ في قباله اللهم لعن بني أمية قاصدا، يعني كل أفراد بني أمية. وهذا سعد الخير واحد من أفراد بني أمية، مقتضى ذلك أن يشمله اللعن، والحال أنه مؤمن. لذلك بعضهم توهم قال هذه العبارة مفسوسة في زيارة عاشوراء، ما يمكن يتصور أن الإمام يلعن بني أمية قاصبة مع وجود أفراد مؤمنين في بني أمية. لذلك نقول هذه العبارة مفسوسة في زيارة عاشوراء. احنا نقول هذه الشبهة يمكن جوابها، ماكو مشكلة، هم يوجد عندنا أفراد مؤمنون من بني أمية، وهم في الوقت نفسه نقول اللهم لعن بني أمية قاصد. شلون نوفق بين اللعن لكل بني أمية وبين إخراج بعض الأفراد المؤمنين منهم؟ لاحظ هنا عندنا جوابان. الجواب الأول أن يقال بأن اللعن قد انصب على العنوان الوصفي لا على العنوان العلمي. ايش معنى هذا الكلام؟ الآن انت لما تقول بنو أمية، هذا بنو أمية عنوان ينطبق على يزيد وينطبق على أبو سفيان وينطبق على معاوية، يلا الجماعة كلها هذا عنوان. هذا العنوان أنت عندما تقول بنو أمية تارة تريد بهذا العنوان من ينتسب إلى سلالة بني أمية، يعني من يكون من سلالة بني أمية، هني يصير العنوان عنوان علمي. وتارة لا، لما تقول بنو أمية ما تريد من يكون من سلالة بني أمية، وإنما تريد من ينتمي إليهم بفكره، من ينتمي إليهم بتصرفه، الذي يفجر مراقد الأئمة أموية وإن لم ينتسب إلى سلالة بني أمية، الذي يحارب شعائر الحسين أموية وإن لم ينتمي إلى سلالة بني أمية الذي يظهر العداء للزهراء وللرسول وللإمام الصادق وللإمام الحسين هذا أموي، وإن لم ينتسب إلى سلالة بني أمية. فهذا تقول عنا ماذا؟ أموي. الذي يعاديك تقول هذا أموي. أموي يعني هو من سلالة بني أمية؟ لا، يعني ينتمي بفكرة لمن؟ لبني أمية. هنا يصير العنوان عنوان وصفي مو عنوان علني. بعض العلماء يقول اللعن في زيارة عاشوراء، اللهم لعن بني أمية فاطمة، انصب على العنوان الوصفي لا على العنوان العلمي، يعني مثل سعد الخير ما يكون داخل، لأنه ماذا؟ لا ينتمي لبني أمية بفكره بسلوكه بمبادئه. فمن تبعني فإنه مني، قال يا نوح إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح. هنا الانتماء يجعل العنوان ينطبق أو لا ينطبق. إذا ماكو عندنا إشكال، هم يقول اللهم لعن بني أمية فاطمة، وهم نتحفظ على مثل سعد الخير فلا يشمله اللعن، هذا واحد. الجواب الثاني تأمل لي شوية، الجواب الثاني نقول بأن الأفراد المؤمنين من بني أمية قد خرجوا عن عموم اللعن بالحكومة. لا تخاف لما أقول لك بالحكومة، الحكومة هذا اصطلاح يستخدمه علماء الأصول. شنو معنى الحكومة؟ معنى الحكومة أن الشارع المقدس يتصرف في بعض العناوين، يخرج منها بعض الأفراد هو باعتباره وهو حاكم، شارع حاكم، فيستطيع أن يتصرف في بعض العناوين، يخرج منها بعض الأفراد ويدخل إليها بعض الأفراد اللي يسموها حكومة. خل أبينها إليك شلون. الآن احنا نقرأ في القرآن أحل الله البيع وحرم الربا. الربا يعني ماذا؟ الربا الزيادة. أنا أقرضك 100 ريال ب100 وريال واحد صير ماذا؟ ربا. أقرضك 100 ريال ب200، فهم هذا ربا ماكو فرق. حتى لو أقرضتك ريال 100 مع ريال فقط، فهم هذا يصير ربا ماكو فرق. الربا المعاملة القرضية مع الزيادة، الزيادة تسمى ربا. طبعا الربا له مجال آخر ليس هذا محل بحثه. شاهد، الربا المعاملة القرضية مع الزيادة. أنا الآن أبوك وأعطيك 100 ريال وأقول لك جيب 120، هذه قرض مع الزيادة أو لا؟ قرض مع الزيادة. بحسب اللغة هو ماذا؟ ربا. لكن عند الشارع هل هو ربا؟ لا. على رأي جملة من الفقهاء أن ما يكون بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته لا يكون ربا محرم على رأي بعض الفقهاء. زين، ليش مو هذه معاملة قرضية مع الزيادة؟ أنا الوالد لما أدفع لولدي 100 وأطلب منه 120، هذه معاملة قرضية مع الزيادة، يعني ينطبق عليها الربا. شلون هذه نسوي فيها؟ الشارع يقول هذا أنا شغلي مو شغلكم، أنا الحاكم، أتصرف في العنوان، أدخل فيه بعض الأفراد، أخرج منه بعض الأفراد. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لا ربا بين الوالد وولده، هذا تصرف الحاكم هنا أيضا نقول كذلك. الإمام يقول اللهم العن، هذا مو الإمام، الله، زيارة عاشوراء حديث قدسي، وهذا قد يخفى على الكثيرين، زيارة عاشوراء من الأحاديث القدسية النازلة من السماء على لسان الأئمة. الله عندما يقول اللهم العن بني أمية قاطبا، هو بعدين الحاكم يقدر يدخل بعض الأفراد، يقدر يخرج بعض الأفراد. لذلك سعد الخير لما اجى إلى الإمام الباقر عليه السلام، الرواية هكذا تصفه، تقول فصار ينشد نشيج الفتلة يبكي، تفت إلى الإمام قال يا سعد لم هذا البكاء؟ قال مولاي وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة ملعون، شلون ما تريدني أبكي وهذا نسبي وحسبي؟ شي جاب الإمام قال له يا سعد أنت لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت. لاحظ الإمام يقول له صحيح أنت أموي، لكن أنا أخرجك وأجيبك إلى مكان ثاني، أنت أموي منا أهل البيت. استبشر سعد بهذه الإشارة، وأي إشارة هذه؟ إذن ماكو تنافي بين وجود مؤمنين في بني أمية وبين قول الإمام أو قول الله اللهم العن بني أمية خاطئ. فالإمام عليه السلام لعن بني أمية، وهذا اللعن يشمل كل من ينتسب إلى سلالة بني أمية، وقلنا أيضا على رأي بعض العلماء يشمل كل من ينتمي إليهم فكرا وسلوكا ويؤيد مواقفهم ويؤيد ما صنعوه بأهل البيت عليهم السلام. ذولا اللي الإمام الحسين عليه السلام استنجدهم فأبوا أن ينجدوه، ذولا أمويون وإن لم يكونوا من سلالة بني أمية، وإلا إمام الزمان يقف أمام الناس أمام الحجيج ويعلن عن مقتله الشريف ومأساته الكبرى والفادحة العظمى، ومع ذلك كأنهم لا يسمعون كلام الإمام. الإمام أقام الحج عليهم وخطب فيهم خط الموت في الكعبة المشرفة أمام الحجيج أمام الناس، عندما أمر يزيد بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، خط الموت على ولد آدم مخط القبال على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب. تلبانكم أنا خائف من الموت؟ كلا، الموت جيد يحلي فيه، يحلي الموت قلاده تحلي جيد الإنسان إذا اختاره الإنسان بنفسه، الموت قلادة جميلة يحيي بها الإنسان جيده. تخوفوني بالموت؟ أنا مشتاق للموت كاشتياق يعقوب إلى يوسف. الإمام الحسين أراد أن يحرك مشاعر الناس، وخيرني مصر، أنا مقدم على موت على مصر لكن بكل شوق بكل محبة، وخير لي كأني Oh,
Thank you.